نبدأ الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. أما بعد، فقد أخرج الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة عن الإمام أبي عبد الرحمن عن الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. هذا الأثر من كلام الأوزاعي رحمه الله من نفائس كلام السلف في الأمر بلزوم الآثار والثبات عليها ومجانبة ما يخالفها من البدع والضلالات ومحدثات الأمور. وكلام السلف في ذلك كثير، وهو مبثوث في كتب المعتقد والسنة ونحوها، وهو يمثل كنزا عظيما لكل سلفي يريد أن يعرف حقيقة المنهج وأهمية الثبات عليه. وكما قال من قال من علمائنا المتأخرين: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فكلام السلف فيه مشابهة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقد أوتي السلف حظا من ذلك كما قرر العلماء هذا أيضا. ولهذا تجد في كلامهم خيرا عظيما وبركة كبيرة، وهذا يعرفه كل سلفي صادق يستعين بالله سبحانه وتعالى على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل والثبات على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فالذي يحقق هذه المعاني الطيبة ويتجرد لله سبحانه وتعالى فإنه يجد في كلام السلف أعظم عون على ذلك. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذه المنة العظيمة، إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن في مقامنا هذا، نعم 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 طيب إن شاء الله. نحن إن شاء الله تعالى في مقامنا هذا نتعرض لشيء من التعليق على هذا الأثر الطيب حتى نستفيد مما فيه من المعاني الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف. هذا أمر بلزوم آثار السلف ومنهجهم وطريقتهم، والأصل في ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بلزوم منهج السلف، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين المنعم عليهم في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه كلها آيات واضحات في الأمر بلزوم منهج السلف الأوائل. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية المعروفة وإن كان في إسنادها مقال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من لزوم منهج السلف، هكذا أمر الله تعالى، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. منهج السلف هو الذي يتمكن المسلم من خلاله من فهم كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. منهج السلف هو المذكرة التفصيلية للكتاب والسنة. منهج السلف هو الفهم الصحيح والتطبيق السليم للكتاب والسنة. فمن نبذه وادعى أنه يتبع الكتاب والسنة فهو مخالف لنفس الكتاب والسنة، ولا يستطيع أن يسير على الطريق المستقيم، ولا يستطيع أن يفهم الكتاب ولا السنة فهما صحيحا مستقيما. ولهذا كان اتباع السلف فارقا بين أهل السنة وأهل البدع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. فهذه علامة مهمة جدا لأهل السنة والجماعة، علامة فارقة فاصلة. ولهذا فأهل السنة والجماعة هم السلفيون، هم أتباع السلف الصالح، هم الذين يتبعون منهجهم مع اتباعهم للكتاب والسنة، فلا بديل عن هذا الطريق ولا معدل عنه أبدا. ونلاحظ هنا في كلام الأوزاعي رحمه الله أنه استخدم كلمة الآثار، وهذا أمر شائع عند العلماء الأوائل، يطلقون كلمة الآثار أو كلمة الأثر على ما يرد عن السلف من الصحابة والتابعين. كانوا أحيانا يستخدمون الأثر للدلالة على هذا، وكانوا أحيانا يطلقونه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وهكذا كان الأمر في لفظ الحديث، فكانوا يطلقون الحديث أحيانا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب، وكانوا أحيانا يطلقونه على كلام من دونه من الصحابة والتابعين. ومعلوم أنه من حيث الاصطلاح في علم الحديث الشريف يفرق غير واحد من العلماء بين الحديث والأثر، فيخصون الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصون الأثر بما جاء عن من دونه من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فهذا الأثر الذي بين أيدينا عن الأوزاعي رحمه الله فيه شاهد لإطلاق كلمة الآثار على ما جاء عن السلف عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وتابعيه. وكلمة السلف كلمة مهمة يتحدث عنها العلماء ويبينون معناها، وهي في اللغة تطلق على السابق والمتقدم، فسلف الرجل هو سابقه ومتقدمه. وقد ورد هذا الاستعمال في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الكتاب يقول الله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك. فالسلف هم السابقون المتقدمون الأوائل، هذا هو معنى الكلمة من حيث اللغة. وأما معناها من حيث الاصطلاح من الناحية الشرعية عند العلماء فإنها تطلق على القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه الذي سمعناه آنفا. فكل ما دخل في هذه القرون فهو داخل في كلمة السلف، وكل ما جاء عن هذه فنحن مأمورون باتباعه لأنه يدخل في معنى كلمة السلف ويدخل في منهج السلف الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به. وها هنا مباحث لا نطول بذكرها مناسبة للمقام، ولكن ينبغي أن يعلم أن اتباع السلف إنما هو اتباع لإجماعهم لا لآحادهم، فآحاد السلف في ذواتهم وأعيانهم ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، وإنما منهج السلف الذي أمرنا باتباعه هو ما كانوا عليه. ولهذا تجد كثيرا في كلام العلماء أنهم يستخدمون كلمة الإجماع بالنسبة للسلف، فيقولون مثلا أصول أهل السنة الكتاب والسنة وإجماع السلف. هذا تجده كثيرا في عبارات العلماء حتى ينبهوا على هذا المعنى ويبينوا أن المراد من اتباع السلف ليس اتباع أحدهم، وإنما هو اتباع مجموع ما كانوا عليه. فهذا حاصل معنى قول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، علينا بمنهج السلف، علينا باتباع طريقهم وهديهم، لا تتحقق الاستقامة إلا بذلك. ثم قال رحمه الله: وإن رفضك الناس، يأمر بلزوم منهج السلف وصدق الاعتصام به. وإن وقع الرفض من الناس، والرفض هو الترك والمجانبة، ولهذا سمي من ترك زيد بن علي، من ترك مبايعته في تلك الفترة عندما أتت إليه الشيعة وعرضت عليه أن تبايعه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: لا أتبرأ منهما، وكيف ذلك وهما وزير جدي؟ فتركته الشيعة فسموا من عند إذن رافضة. فالرفض هو الترك والمجانبة. فحتى وإن رفضك الناس وتركوك وجانبوك ولم يستمعوا إلى كلامك أو يستجيبوا له، فإن هذا لا يدفعك أبدا إلى ترك ما أنت مأمور به من لزوم السنة والاعتصام بها. وقد نبهت النصوص الشرعية على ذلك، وهذا كثير جدا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر ما يقع الأمر بالثبات، لأن هذا لا تتحقق الاستقامة إلا به. يأمر الله عز وجل بالاعتصام، يأمر بالتمسك، يأمر بالاستمساك، هذا كله كثير في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكثيرا ما يذكر الله تعالى عن المؤمنين الصادقين أنهم ثابتون مستمسكون بما هم عليه، كما في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويدخل في هذا المقام جميع ما فيه أمر بالصبر، فإن حقيقة الصبر لا تتصور إلا بالثبات والاعتصام بالمنهج الحق. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن الغربة وصف لازم للحق وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا أمر واضح بالثبات، والتمسك بالحق وعدم تركه أو التخلي عنه لأي شبهة من الشبهات ولأي عرض من الأعراض ولأي فعل من الناس. لابد أن نستحضر في مقامنا هذا شأن الأنبياء والصالحين وعباد الله المتقين. انظر إلى شأن الأنبياء كيف كانوا ويرمنا بكل نقيصة، وكيف كان الناس يعرضون عنهم ويشنعون عليهم ولا يستجيبون لهم. هذه سنة مضطردة في جميع أنبياء الله تعالى. فماذا كان؟ هل ترك الأنبياء شيئا مما كانوا عليه؟ أم ثبتوا وثبت أتباعهم واعتصموا جميعا بما جاءهم من عند الله تعالى من الحق؟ فهكذا فليكن شأنك أيها السلفي، وأنت بحاجة إلى هذا لا سيما في أوقات الفتن وأزمنة الاضطرابات التي يكثر فيها تشنيع الناس وإعراضهم وتشغيبهم. كثيرا ما ترمى بالتهم، كثيرا ما ينفر عنك، كثيرا ما تتهم بأنك متشدد أو متنطع أو متخلف أو إرهابي أو غير ذلك من الأمور، لا سيما في مثل هذه الأيام التي نعيشها الآن. نسأل الله أن يفرج الكربة ويكشف الغمة. فإياك أيها السلفي السني أن تترك شيئا من الحق لأجل تشنيع يكون عليك. كثير من الإخوة يرضخون ويتهاونون بالحق ويتركونه، فمنهم من يحلق لحيته، ومنهم من يدع التزامه، ومنهم من لا يتكلم بالحق ويسكت ويداهن. هذه محنة عظيمة لا بد فيها من الثبات والاعتصام بالله عز وجل. علينا أن نقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى حتى يهدينا ويثبتنا ويصرف عنا الشر والفساد. فها هي نصيحة مقدمة لك من هذا الإمام الكبير: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. لابد أن تعادى، لابد أن تهجر، لابد أن تؤذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأمل في نصيحة لقمان الحكيم لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. استحضر أيضا وصية ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم إبان بعثته، لما قال له: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. فلا بد أن توطن نفسك على هذا. الطريق طويل وشاق ويحتاج منك إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. ولو أننا تركنا شيئا من الحق لأجل تشنيع أحد فلا يكونن الضلال ولا تكونن الهلكة ولا يقعن غضب الله تعالى علينا. نسأل الله السلامة والعافية. وكما أمر الإمام الأوزاعي رحمه الله بلزوم السنة، فإنه نهى عن ضدها من البدع ومحدثات الأمور، فقال: وإياك وآراء الرجال. هذا هو مقابل السنة. مقابل السنة والأثر والمنهج البدع والضلالات. ومن أعظم أسبابها الآراء والتخرصات والظنون والأقيسة ونحو ذلك مما حذر منه السلف. والجمع بين الأمر والسنة والجمع بين الأمر بالسنة والنهي عن البدعة ماض في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله تعالى بلزوم الحق فإنه نهى عن لزوم الباطل ومقارفته، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الحق فإنه نهى عن متابعة الباطل وأهله. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالنهي عن البدع والضلالات في جميع المقامات الجامعة. ومعلوم من خطبته عليه الصلاة والسلام، والخطبة مقام جامع يجتمع فيه الناس، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر في كل خطبة: وكل بدعة ضلالة. فهذا أمر لا بد منه. لا يتم الحق إلا باجتناب الباطل، ولا يتحقق لزوم الهدى إلا بمجانبة الضلال. وأما الذي يجمع بين الأمرين فإنه لا بد أن يؤول إلى الضلال، لا يستطيع أبدا أن يتمسك بالحق وهو مائل إلى الباطل. فكما نأمر بالسنة ننهى عن البدع، كما نأمر بالالتزام ننهى عن الانحراف. وإذا تكلمنا على البدع والضلالات فإن من أعظم أسبابها كما أشرت إليه الرأي، وقد استفاض عند ذوي الرأي وأهله والتحذير منهما، وقد تكلم في ذلك العلماء وقسموا الرأي إلى رأي محمود ورأي مذموم. وفي هذا كلام جامع نافع للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، لا يستغني عنه طالب العلم المستفيد. قسم فيه الرأي إلى رأي محمود ورأي مذموم، فجامع الرأي المذموم هو ما فيه مخالفة للنص أو اعتماد على الظن الكاذب الذي قد يخطئ ويصيب. فكل رأي مخالف للنص وكل رأي فيه تخرص أو ظن أو عدم اعتصام بالنصوص فهذا كله مذموم، لا يحل التمسك به أبدا. وهذا هو الذي نهى عنه السلف، وهذا هو الذي أدى إلى البدع والضلالات في الاعتقاد والعمل. فما وقعت بدعة في العقيدة أو الأعمال إلا من خلال هذه الآراء الباطلة المذمومة. وأما الرأي المحمود فهو الذي لا خلاف فيه لنص، بل يستعان به على فهم النص، كما قال ابن المبارك وغيره من علماء السلف: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. هكذا تكون الأمور، هكذا تتحقق الاستقامة. فإن النص يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى استخراج للمعاني والفوائد. فكيف يتحقق هذا؟ ينبغي أن يكون من خلال الرأي. ولهذا لما جمع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين الحديث والقياس حمد بذلك، وقال الإمام أحمد رحمه الله قولته المشهورة: ما زال أهل الرأي يلعنوننا ونلعنهم حتى جاء الشافعي ففصل بيننا. وكان الإمام أحمد ملازما للإمام الشافعي، ومعلوم أنه تلميذه، فكان يخاطب في ذلك، وكان يقال له: أتترك إسناد فلان وفلان وتذهب إلى مثل هذا الرجل؟ فكان يقول رحمه الله بفقهه العالي وفهمه العميق: إنه إذا فاتني إسناد فلان أو فلان حصلته ولو بنزول، وأما عقل هذا الفتى فمن أين لي أن أحصله بعد ذلك؟ فالفهم مهم والاستنباط مهم. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الصالحين، السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس إن شاء الله. طيب، لا بأس إن شاء الله. فنقول إن الرأي المحمود أمر مهم ينبغي أن يعتمد عليه الفقيه في تفسير النصوص واستخراج المعاني منها، حتى يحصل فهم دين الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده الصالحين بالفقه في الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه مطلوب ولا يتحقق إلا بالفهم الصحيح والاستنباط السليم. فالرأي المحمود هو الذي ليس فيه خلاف للنص، بل هو الذي يستخدم في فهم النص والعمل به واستخراج الفوائد والأحكام منه. ومن الرأي المحمود أيضا كما قال العلماء الرأي الذي يلجأ إليه عند عدم النص، وهو الذي يعبر عنه بالقياس. ومعلوم أن القياس لا يجوز اللجوء إليه مع وجود النص، وإنما يلجأ إليه عند عدم التعرف على النص، عند عدم الوقوف على النص. فعندئذ يجتهد العالم ويبذل وسعه في معرفة الحكم الشرعي، فهذا أمر لا بأس به ولا مخالفة فيه للشريعة. وعليه فكل ما ورد من كلام السلف في ذم الرأي فإنه يحمل على الرأي المذموم الذي يخالف النصوص أو الذي يؤدي إلى التعمق والتكلف أو الذي يؤدي إلى إبطال دين الله سبحانه وتعالى والعقيدة والعقائد الثابتة والأعمال والأحكام الشرعية التي ثبتت بها الأدلة الشرعية. هو الرأي الذي يؤدي إلى الأغلوطات وصعاب المسائل التي لا تحصل بها فائدة ويكثر فيها الجدل والمراء. كل هذا يدخل تحت الرأي المذموم الذي استفاض ذمه عند السلف. فعندما يقول الأوزاعي رحمه الله وإياك وآراء الرجال فإنما يقصد هذا المعنى من الرأي المذموم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا خطورة تأثير الآراء على الناس وإن زخرفوها لك بالقول. هذا أمر في غاية الأهمية، فالباطل لا يأتيك بصورته الواضحة الظاهرة، إذن لم يستجب له أحد. انظر في شأن الشيطان مثلا، الشيطان لا يأتيك بالمعصية دفعة واحدة، بل لابد أن يزينها لك حتى تقع فيها وتستمرئها. فكذلك البدعة وكذلك الكفر والشرك عياذا بالله تعالى، لا يتأتى للعبد على أنه كفر أو شرك، والبدعة لا تتأتى للعبد على أنها بدعة، بل لابد من التزيين والتلبيس. فيقع الرجل في شيء من ذلك وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يقع في الكفر وهو يحسب أنه مسلم، ويأتي الشرك وهو يحسب أنه يأتي التوحيد، ويأتي البدعة وهو يحسب أنه يأتي السنة. فهذا أمر في غاية الأهمية لا بد أن يتفطن له. ولهذا نص العلماء في تعريف البدع على أنها لا بد فيها من التباس بالطرق الشرعية، كما قال الشاطبي رحمه الله البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. لا بد فيها من هذا، لا بد أن تشتمل البدعة على شيء من الالتباس بالسنة والطرق الشرعية، وإلا فالباطل المحض لا يتبعه أحد ولا يوافقه أحد. فهذا تنبيه عظيم من الإمام الأوزاعي رحمه الله حتى يأخذ المسلم أهبته وعدته ويعلم علما تاما أن الشبهات لا تأتيه إلا مزخرفة مزينة، وأن البدع لا تأتيه إلا في تلبيس وتدليس حتى يتبعها ويقع فيها. فإياك والشبهات، وإياك والتلبيسات، وإياك وزخرفة القول من أهل البدع والضلال. انظر مثلا فيما نعيشه الآن من الفتن، هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويحدثون الفساد في الأرض، هل يفعلون شيئا من ذلك بزعم أنه أمر قبيح؟ هل يفعلون ذلك على أنه شر أو فساد؟ أم يخرجونه في قالب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة دين الله عز وجل؟ ولهذا يتهموننا، وهذا راجع إلى قضية التشنيع التي سبقت الإشارة إليها، يتهموننا بأننا سلبيون ومخذلون وقاعدون عن الجهاد وعن نصرة دين الله عز وجل. لماذا كل هذا؟ حتى يزينوا بدعتهم للناس، وحتى يكسبوهم في صفهم، وحتى يحشدوا الحشود لتحقيق مآربهم ومصالحهم. وأما أهل الحق فلابد من تشويه صورتهم عند الناس لئلا يستجيب لهم أحد، فيشنعون عليهم ويظهرون للناس أنهم مخطئون وأنهم على غير الصراط المستقيم وأنهم لا يريدون نصرة الدين، إلى غير ذلك من التشنيعات والتشغيبات. فلا تتأثر بهذا طالب الحق، واثبت على منهجك واعتصم به، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وافتقر إليه في كل حين حتى يثبتك. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تكون الهداية إلا من عنده، ولا يكون الإضلال إلا من عنده. فمن هداه الله عز وجل فهو المهتدي، ومن أضله فلن تجد له وليا مرشدا. فنحن بحاجة إلى هداية الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، لابد من كثرة اللجوء إلى الله تعالى، لابد من القيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى حتى يوفقنا ويسددنا ويعصمنا من الفتن والاختلافات. فاتق البدع واتق الضلالات واتق كل ما هو منكر وكل ما هو مخالف لدين الله عز وجل، مهما زخرف لك بالقول ومهما زين لك باللسان، فعليك أن تعرف حقيقته من أنه باطل ومخالف لدين الله عز وجل. وفي الختام أنبه على زيادة في هذا الأثر وردت عند البيهقي في كتاب المدخل، وعند الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وعند غيرهما كذلك، وهي قوله: فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هذه الزيادة تمثل الثمرة والنتيجة التي يتحصل عليها المسلم إذا لزم الحق وترك الباطل. ما عاقبة ذلك؟ إذا لزمت السنة وتمسكت بها رغم تشنيع المشنعين، وإذا تركت البدعة وجانبتها رغم تزيين المزينين، ما عاقبة أمرك؟ ينجلي أمرك وأنت على صراط مستقيم، تنجلي الفتنة وتنجلي الشبهات وتنجلي أنواع الفساد في الأرض وأنت ثابت على الطريق المستقيم، وأنت على يقين من أمرك لا يتطرق إليك شك ولا ريب ولا حيرة، تعرف معرفة تامة وتوقن يقينا تاما أنك على الحق. وأي نتيجة أعظم من هذا؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ وتأمل في من حولك من المتحيرين المتهوكين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، تجدهم يجددون كل يوم دينه، وتجدهم في عذاب شديد، اليوم يصدقك فيكون معك، وغدا يكذبك فيكون ضدك، وتجده اليوم يقول كلاما ثم تجده غدا يقول كلاما آخر، متحير مضطرب لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا ولا يعرف الحق من الباطل. هذا أمر شديد، وهذا عذاب كبير يقع للعبد عندما يعرض عن طريق الله عز وجل. وأما صاحب السنة فعندما يعتصم بالحق ويترك الباطل ويثبت على ذلك من غير زعزعة ولا اضطراب، فإنه يحصل على النتيجة العظيمة، يحصل على نعمة الهداية، يحصل على المكافأة الطيبة التي هي الهداية والثبات والتوفيق وما يعقب ذلك من طمأنينة القلب وراحة النفس ورسوخ اليقين بما يكون عليه الإنسان من الحق. فأي شيء نريده أعظم من ذلك؟ وهذا مجرب والحمد لله في الفتن. كل من ثبت من أهل السنة واعتصم بطريقه ومنهجه ولم يبدل شيئا منه، فإنه يشعر بهذه النعمة العظيمة، ويشعر بعذاب الناس من حوله وهم يتخبطون في أودية الحيرة والضلال والشك، وأما هو فيعيش عيشة هنية سوية عندما يشعر بنعمة الله عز وجل عليه من الأمن والسلامة والطمأنينة في دينه ومعتقده ومنهجه، وذلك الفوز العظيم. فاحرص على هذا أخي في الله، وعليك بطريق الحق فالزمه ولا تحد عنه، لا تغتر بتشنيعات الناس أبدا، واترك طرق الباطل مهما كثر الهالكون فيها ومهما علت أصواتهم ومهما حشد الناس في طريقهم وصراطهم ومهما بلغ من تأثيرهم عليهم ومهما زخرفوا لك شبهاتهم بالقول، فإنك تترك سبيلهم وتعتزل طريقهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الغمة وأن يرفع عنا الفتنة وأن يقينا الضلال كله صغيرة وكبيرة، وأن يتوفانا على الحق وعلى السنة والإسلام وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياك يا أخي الكريم، أحسن الله إليك. طيب الله المستعان، تفضل. لا يهتم بالآداب في التعامل مع الإخوة. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا صنيع ليس بسديد ولا طيب، فإن السنة والطريق المستقيم لا يقتصر على مجرد معرفة المسائل العلمية ولزوم العقائد، وإن كان هذا من ناحية الحكم بالسنة يكفي، ولكن لا بد من الالتزام بالآداب الطيبة والأخلاق الحميدة. هذا لا بد منه حتى يحوز المسلم قصب السبق في دينه، وحتى يتمسك بالجادة التامة على الوجه الأكمل. وأما الذي يفرط في ذلك فهو مذموم معيب. ولهذا تجد العلماء ينصون على الأخلاق الحميدة والآداب الطيبة في نفس كتب العقيدة والمنهج، كما فعله المزني في رسالته، والإسماعيلي في رسالته، وكذلك البربهاري وغيرهم من الأئمة. فلا بد من هذا، بارك الله فيكم. السني المستقيم هو الذي يتمسك بدينه كله اعتقادا وعملا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكما نتمسك بالسنة في المعتقد والمنهج، وكما نعرف المسائل العلمية التي تحصل بها المباينة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلال، فإنه لا بد من التمسك بأخلاق أهل السنة وأخلاق المسلمين. هذا أمر مهم، والذي يتركه يعد مفرطا مضيعا مذموما. نسأل الله أن يجبر كسرنا جميعا. نعم. هذا قول سوء وقول منكر، وطعن في مشايخنا وعلمائنا لا نرتضيه مطلقا. شيخنا حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى قدره معروف عند السلفيين، وهو بالنسبة لهم جميعا في منزلة الوالد الحكيم الراشد، ومعلوم أن نصائحه فيها الخير، وهذا أمر معروف لمن جربه والحمد لله. فالطعن في مشايخنا لا نرتضيه مطلقا، لا سيما إذا كان هؤلاء المشايخ بالنسبة لنا في مقام الوالد، فإن حقهم عندئذ يعظم ويكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة في أكابركم. ولم يزل أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يقررون أهمية النصيحة والمشاورة من كبار السن وأصحاب التجربة والفضل والمعرفة. فهذا كلام قبيح لا نرتضيه أبدا، وننصح من يقوله أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يسلك السبيل المستقيم في التعامل مع مشايخ السنة، والله المستعان. نعم. أنصح باستمرار النصيحة معه والمبالغة في ذلك وبذل الوسع فيه، حتى إذا وقع الإياس منه وآثر الركون إلى أهل البدع وترك أهل السنة، فإنه في هذه الحالة يلحق بأهل البدع ويحذر منه، كما هو معلوم بمنهج السلف في مثل هذه المسألة. نعم.
على عالم معاصر الآن أنه سلفي في مسألة ما، كان أقول العبد المرتين أو
معذرة، أود إعادة السؤال مرة أخرى. الصورة غير متضحة تماما بالنسبة إلي، يعني إن كان المقصود أنه هل يجوز مثلا أن يقول عن العلماء المعروفين بالسلفية والإمامة فيها إنه الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني سلفي في مسألة كذا، هكذا بوصف الإطلاق، هكذا بوصف التقييد، مع أنه معلوم أصلا ومعروف بالسلفية مطلقا والعلم فيها، فهذا كلام فيه نظر وفيه نوع تكلف، بل يقال الإمام الفلاني أو العالم الفلاني عالم سلفي هكذا بوصف الإطلاق من غير حاجة إلى تقييد بمسألة كذا أو قضية كذا. فإن كان هذا هو المراد فقد أجبته، وإن كان المراد شيئا آخر فأرجو التوضيح إن شاء الله. نعم 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 طيب وإياك يا أخي تفضل. إن كان الأمر هكذا فهذا لا حرج فيه مطلقا، لأن السلف بالمعنى الأعم كما ذكرت لكم هو المتقدم والسابق. فإن وقعت مسألة معينة وتصدر للكلام فيها أحد العلماء وتابعه طلبة العلم بعد ذلك، فإنه يعد سلفا لهم، لأنه هو الذي تقدمهم في الكلام في هذه المسألة، فلا حرج أن يستعمل لفظ السلف في مثل هذا المقام إن شاء الله تعالى. نعم القولان سيان لا فرق بينهما، ومعلوم أن كلمة سلفي كلمة صحيحة مستقيمة أقرها العلماء واستعملوها، وهذا معروف عند السلفيين والحمد لله، فلا حرج عليك مطلقا أن تقول أنا سلفي أو أن تقول أنا على منهج السلف، واللفظ الأول خاصة لفظ صحيح لا بأس به مطلقا. نعم لقد تكلمت في هذا والحمد لله في جواب مشهور، في جواب موجود على الموقع، منشور على الموقع، فمن رجع إليه فإنه يعرف المسألة إن شاء الله تعالى. والخلاصة أنه لا يجوز حلق اللحية ولا غيره من المحرمات إلا بعد استيفاء شروط الضرورة المقررة عند العلماء. وأما القول الإجمالي هكذا فهذا خطأ وليس بصحيح، بل لابد من تحقق الضرورة في حق الشخص المعين بضوابطها وشروطها المعتبرة عند العلماء. ومن رجع إلى الجواب الموجود على الموقع فإنه يحصل على المزيد من التفصيل إن شاء الله. نعم مسألة العذر بالجهل إيش؟ هذا الإطلاق نعم لا، هذا الإطلاق غير صحيح، وإن كان بعض العلماء قد يتكلم بمثل هذا الكلام، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. بل العذر بالجهل يتصور في بلاد الإسلام في المسائل التي تسمح بذلك، وهذه قضية كبيرة جدا لا يحتمل المقام الآن بسطها وتفصيلها وتفريع الكلام فيها. فخلاصة القول أن العذر بالجهل يتصور في جميع المسائل الشرعية، في مسائل المعتقد ومسائل العمل والتكاليف العملية، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم في غيرها، في الأطر التي تسمح بذلك. يعني إن كانت المسألة مما يسع جهلها، إن كانت المسألة يتصور فيها الجهل في حق بعض الأفراد أو في بعض الفترات أو في بعض الأماكن، فهذا كله متصور والحمد لله. وأنا من باب الفائدة والتوضيح أقول لإخواني إن هذه المسألة كثيرا ما يتكلم فيها في مسائل التوحيد والشرك خاصة، لا سيما في مسائل شرك العبادة. والصحيح إن شاء الله تعالى الذي لا ينبغي أن يكون فيه شك أن العذر بالجهل يتصور في هذه المسائل، وأن من وقع منه عمل شركي فصرف العبادة لغير الله تعالى مثلا، وكان يتصور في حقه أن يكون جاهلا بمثل هذه المسألة، فإنه يعذر ولا يحكم بكفره. هذه خلاصة المسألة إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول سائل محمد: ما هي المصادر التي ترجع إليها في هذه المسألة؟
حقيقة هذه المسألة بحسب اطلاعي وفوق كل ذي علم عليم لم أقف على مصنف جامع فيه شرح وبسط وتفصيل لهذه المسألة من كافة أوجهها، وإنما الذي وقفت عليه مصنفات لا تثبت العذر بالجهل وهي متعددة، وبعضها قد قدم له بعض العلماء ولعلها معروفة عندكم. لكن بالنسبة لمن يثبت العذر بالجهل لم أقف على كتاب مفصل واف يشرح المسألة بالتفصيل الذي يتعلق بجميع أفراد هذه المسألة، لكن هناك رسالة إن شاء الله تعالى لا بأس أن يعتمد عليها بشكل عام. أنا لا أستحضر اسمها على وجه التحديد، لكن قدم لها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هناك رسالة تقريبا مجموع فيها أقوال العلماء في إثبات العذر بالجهل، وقدم لها الشيخ ربيع، فيمكن إن شاء الله تعالى الاعتماد على هذه الرسالة. ونسأل الله تعالى أن يهيئ الفرصة لبحث هذه المسألة بحثا مستفيضا وكشف جميع ما يتعلق بها من الشبهات، نسأل الله التوفيق. نعم. نعم. الشيخ ربيع ماذا؟ يعني التقديم ليس واقعا يعني. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. في حدود علمي والله تعالى أعلم لم أقف على شيء من آثار السلف وأقوال العلماء يؤيد هذه الصورة، وإنما هناك صور وردت على السلف لا أستحضر الآن أن منها هذه الصورة، والعلم عند الله تعالى. نعم. إن كان هذا الشخص من أهل السنة، وما أتصور هذا في الحقيقة إن شاء الله تعالى، الحمد لله أهل السنة مقرر عندهم هذه المسألة ولله الحمد، لكن نفترض أنه كان كذلك، إن كان من أهل السنة العارفين بالمنهج فإنه يهجر، لأن هذه مسألة لا يتصور الجهل بها، وهي من المعروفات المقررات عند كافة طلبة العلم، بل عند صغار طلبة العلم وصغار السلفيين. وأما إن كان من أهل البدع فحكمه واضح، إن كان في الأصل من أهل البدع وهذه المسألة بالنسبة إليه يعني لن تزيد في منهجه شيئا ولن تقدم ولن تؤخر عنده شيئا، فحكمه واضح ومعروف أن الأصل في مثله الهجر. وأما من غرر به، إن كان مثلا من العوام أو من الشباب الذين لم يعرفوا الدعوة السلفية حق المعرفة وغرر به من أمثال هؤلاء المبتدعة، فإنه يصبر عليه إن شاء الله تعالى وينصح وتكشف عنه الشبهات. فإن أصر على ذلك بعدما تقوم عليه الحجة وينصح بالقدر الذي يوضح له المسألة، فإن أصر على ذلك فإنه يهجر. نعم.
هذا سؤال من عم علي وهو رجل طيب من الذين يترددون علينا في المسجد، يقول: ما حكم الدين في الأخوة الذين يعتصمون في ربيعة العدوية؟ هل ما زال النهضة؟ وهل هو على حق أم على باطل؟
ابتداء لا بد أن يعرف أننا الآن نعيش حكما متغلبا وصل إلى السيطرة على البلاد من خلال التغلب. وقاعدة أهل السنة، وهذا هو الذي دل عليه النص والإجماع، أن من تغلب على المسلمين فهو حاكم مطاع، تثبت له الإمارة ويثبت له السمع والطاعة ولا تجوز منازعته بعد ذلك. وعليه فإذا كان هناك أحد يعتصم أو يتظاهر أو يصنع مثل هذه الأشياء اعتراضا على هذا الحاكم الجديد، فهذا يوظف عند أهل السنة والجماعة على أنه خروج على هذا الحاكم المتغلب. والخروج على الحاكم المتغلب لا يقره الشرع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة وأجمع السلف على ذلك، فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يعتصمون أو يتظاهرون أو يصنعون هذه الأشياء، فعلهم هذا لا يقره الشرع أبدا. وإذا كانت هناك بعض الشبهات يروجونها، يقول نحن ننصر الشرعية أو ننصر الحاكم الذي كان قائما إلى غير ذلك، فهذا كله يعني يطول التعرض له الآن، وقد تعرضت له في مقامات سابقة، لكن يعرف إن شاء الله تعالى من حيث الإجمال إن هذا أمر غير صحيح أبدا، ويؤدي إلى مفاسد كثيرة، ويؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء وإحداث الكثير من الفوضى وتعطيل حياة المسلمين، فهذا كله ليس بصحيح أبدا. هذا خلاصة الكلام. نعم. القضية العامة، بارك الله فيكم جميعا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يحل لأحد أن ينصر أحدا حتى يعلم أن الحق معه. هذه هي القاعدة العامة في مثل هذا الصدد، وقد قررها شيخ الإسلام رحمه الله عندما كان يتكلم على النزاعات والفتن التي تحدث بين المسلمين، وتطرق رحمه الله في كلام مشهور له في الجزء 28 من مجموع الفتاوى، تطرق رحمه الله إلى قضية ما يحدث بين المعلمين من النزاعات والمشاكل والفتن، فبين رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لأحد أن يتعصب في مثل هذه المواطن أو ينصر أحدا على أحد إلا إذا تبين له أن الحق مع فلان وأن الباطل عند فلان. فإذا تبين لنا بالدليل الواضح والحجة القاطعة أن الحق مع أحد بعينه، فنحن ننصره كائنا من كان وندافع عنه كائنا من كان. وإذا تبين أن الباطل عند شخص بعينه، فنحن نرد عليه وننكر عليه ونتبرأ من صنيعه، وقد نتبرأ منه هو شخصيا إذا لزم الأمر بالضوابط الشرعية المعروفة. وأما إذا كانت المسألة مجرد نزاعات وفتن وقيل وقال، فعندئذ لا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحد مطلقا، ولا ينبغي له أن يعقد الولاء والبراء على ما يبدو له وما يظهر له في مثل هذه الفتن، لا سيما إن كان يحب شخصا معينا فيحرص على نصرته والذب عنه بأية طريقة، فلا ينبغي له أبدا أن يمتحن الناس بذلك ولا أن يفرق إخوانه بمثل هذه الطريقة، بل عليه أن يصبر حتى تتضح المسائل وحتى تتبين الحجج الشرعية. فلا أنصح أحدا من إخواني أبدا بسلوك هذه الطريق، بل عليكم بالصبر والمصابرة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والنظر في الحجج الشرعية والأدلة المرعية. هذه الأشياء هي التي نعول عليها، وهي التي نعتمد عليها، وهي التي يبنى عليها الولاء والبراء. وأما بناء الولاء والبراء على مجرد العصبية أو المحبة أو نحو ذلك، فهذا أمر غير صحيح أبدا. نعم. معلوم من كلام العلماء في طلب العلم أن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين يتعلق بالاعتقادات الواجبة التي يجب على المسلم أن يعتقدها، المسائل العقدية المعروفة عند أهل السنة والجماعة، يجب عليه أن يتعلم أركان الإيمان، يجب عليه أن يتعلم التوحيد والمعتقد الصحيح، هذا أول ما يجب عليه. ثم يجب عليه من بعد ذلك أن يتعلم الأحكام العملية الواجبة عليه من طهارة أو صلاة أو صيام أو نحو ذلك. هذا هو الذي يجب عليه بالدرجة الأولى، وهو الذي يجب عليه أن يتفرغ له، وأما ما سوى ذلك فإنه يؤخر. وكلام العلماء في تعلم القرآن الكريم إنما هو بالقياس إلى غيره من العلوم، يعني عندما يحصل طالب العلم فرض العين الذي يجب عليه، كيف ينطلق بعد ذلك في طلب العلم؟ الذي كان عليه السلف والذي بيّنه العلماء أن حفظ القرآن مقدم، حفظ القرآن ما أمكن بحسب القدرة والاستطاعة مقدم على طلب علم الحديث مثلا، أو علم الفقه، أو علم الأصول، أو علم اللغة، على سبيل التوسع في ذلك والتبحر. لا ينبغي هذا أبدا. وفي هذا يقول من قال من السلف: كل ما شغلك عن القرآن فهو حجة عليك. فهذا يكون محله بعد تحقق فرض العين. وأما أن يشتغل المسلم بحفظ القرآن الكريم وهو لم يتعلم بعد فرض العين الواجب عليه فهذا غير صحيح. نعم.
الله خير
والله يا إخوان، أنا أرى في الحقيقة أن الأمور صارت واضحة إلى أبعد حد، والذي يتشكك الآن في كون هؤلاء الدعاة ليسوا علماء على الحقيقة، وأنهم ليسوا على الصراط المستقيم ولا على السنة، الذي يتشكك في هذه الأمور يحتاج في الحقيقة إلى مراجعة عقله، لا أقول إلى مراجعة دينه، لأن هذه المسائل مسائل عقلية بحتة. لقد صار أثر هؤلاء الدعاة واضحا، يعرفه أبلد العامة، فأي مجال للتعصب لهم بعد ذلك؟ فالذي أراه والله تعالى أعلم أن الحجة قد ظهرت إلى مدى كبير، وأنه لا ينبغي لأحد أن يستمر في مناصرة هؤلاء إلا عن تعصب وبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنا أنصح في مقام الهجر أن تراعى الحكمة ما أمكن، يعني قضية هجر العوام، وأنا تكلمت على هذا في جواب مستقل وهو موجود على الموقع أيضا بالنسبة لتبديع العوام والتعامل معهم. فمن جهة الأصل لا شك أن العوام تجري عليهم أحكام التبديع وتجري عليهم أحكام التعامل مع أهل البدع، لكن ينبغي أن يكون ذلك بحرص شديد وبحكمة شديدة لئلا يؤدي الأمر إلى مفسدة أكبر. ومعلوم من فتاوى العلماء أن قضية الهجر لابد فيها من النظر إلى المفاسد التي قد تترتب عليها، فإن ترتب على الهجر مفسدة أكبر فإنه عندئذ لا يشرع. فلابد من النظر في هذا. إن كان هجر العوام سيؤدي إلى تشويه صورة الدعوة، على سبيل المثال سيؤدي إلى تشويه صورة الدعوة والنفور المتزايد عن المتدينين، لا سيما في هذه الأيام الحالية التي نعيشها الآن. نحن نعيش الآن فتنة عظيمة جدا، والناس عندها نفور شديد عن المتدينين للأسف الشديد. فإذا كان تطبيق الهجر الآن سيؤدي إلى ترسيخ هذه المسألة وتقويتها في قلوب الناس، فإننا عندئذ نصبر، نصبر ونتعاهد الناس بالنصيحة، ويعني نبالغ في كشف الشبهات عنهم ونبالغ في الرفق بهم ما أمكن حتى تنجلي هذه الفتنة إن شاء الله تعالى. وأما لو تصورنا واقعا يمكن فيه هجر أمثال هؤلاء وهم يستحقون هذا كما أشرت إليه من غير أن يؤول الأمر إلى مفسدة أكبر، فإنهم عندئذ يهجرون اتباعا للقواعد الشرعية المقررة في مثل هذه المسألة. نعم.
الناس فالعلماء يقولون لا تصح إلا حديث كان وارد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول السائل: هل يجوز الاجتهاد مع النفس؟ وما هو القول الحق في هذه المسألة؟
أما قضية الاجتهاد مع النص فقد أشرت إليها في صلب الكلمة، وهي أن القياس إنما يجوز عند عدم وجود النص، وأما مع وجود النص فلا مجال للقياس أبدا، وهذا باتفاق العلماء. فبالنسبة لهذه القضية المعينة التي نتكلم فيها الآن، لا شك أن الصواب الراجح مع جمهور أهل العلم لابد أن يعمل بالنص الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا معدل عن ذلك أبدا. ومن الشبهات يعني الشائعة التي تنتشر في مثل هذا المقام أنهم يقولون: يا جماعة الفقير يحتاج إلى المال. نقول: طيب لا بأس، نحن لم نقل إننا لن نعطيه مالا، لكن يعطى ما يحتاجه من الصدقات. إن كان يحتاج إلى مال يشتري ملابس، يشتري بعض الأشياء التي تهمه أو يحتاج إليها، فإننا نعطيه من الصدقات أو نعطيه من زكاة المال أو من غير ذلك من الأشياء. لكن زكاة الفطر زكاة محددة معينة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها أن تخرج طعاما، فلا ينبغي العدول عن ذلك أبدا. كما أننا نتكلم مثلا في زكاة الماشية، زكاة الأنعام، زكاة الأنعام تكون من الأنعام، زكاة الزروع والثمار تكون من الزروع والثمار، وهكذا. فزكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة وعلى هذه الشاكلة، فلا ينبغي العدول عنها أبدا، ونحن نجمع بين المصالح إن شاء الله تعالى. فإن كان الفقير يحتاج إلى المال فإننا نعطيه ما يريد من المال، ولكن على سبيل الصدقة الزائدة لا على سبيل زكاة الفطر. نعم. يقول شنعت.
نعم هكذا يقول، يعني طلب التشنيع على أحد المشاهير من الدعاء أمام بعض العوام. يقول هذا فعل معروف، يعني
هو الحقيقة يعني مسألة التشنيع هذه تحتاج إلى إيضاح، لأنه التشنيع إن كان يراد به التحذير والإنكار حتى وإن كان فيه شيء من الشدة فهذا يغتفر إن شاء الله تعالى طالما كان في الحدود الشرعية. ومعلوم أننا نحذر من هؤلاء المخالفين وننصح الناس بتجنبهم، ولا ينبغي أن يتسامح في هذا أبدا. لكن إن كان المراد بالتشنيع أنه تجاوز الحد الشرعي فأدى إلى تنفير الناس أو نحو ذلك، فهذا أمر لا يجوز بطبيعة الحال. نعم. الجواب عن هذا يستفاد مما سبق في قضية المناصحة. فنحن نناصح، هذه قاعدة مهمة جدا، نحن نناصح ما غلب على ظننا أن النصيحة تأتي بثمرة. يعني طول ما يغلب على ظنك أن النصيحة تأتي بثمرة فأنت تنصح، وأما إذا غلب على ظنك أن النصيحة لا تأتي بفائدة وأن الشخص يصر على ما هو عليه من الباطل، فإن النصيحة عندئذ لا يكون لها مجال، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فأنت بحسب الحال، بارك الله فيك السائل، بارك الله فيه، بحسب الحال. إن غلب على ظنه أن الشخص فعلا يعني لا ينتفع بالنصيحة وإنما يأخذها هكذا عرضا وهو مجرد محب، يعني يقول: طيب يا جماعة نعم أنتم على خير، ولكن في نفس الوقت الآخرون لا نستطيع أن نتركهم، ويعني هم أيضا على خير وكذا، وليس عنده مجال للولاء والبراء، وليس عنده استعداد أصلا لمفاصلة المخالفين والمبتدعين، فإن كان الأمر كذلك فلا أنصح السائل بمواصلة النصيحة، وعليه أن يتجنب هذا الأخ. نعم.
الذين يضعون في الشيخين الكريمين محمد سعيد بختار وعلي مصطفى حفظهم الله. وانا الذي يرمي الشيخين بالبدعه ويحذر الدوله يحكم عليه بالبدعه.
كما ذكرت آنفا، الطعن في مشايخ السنة لا نرتضيه مطلقا ولا نسمح به أبدا. والشيخ محمد سعيد رسلان والشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظهم الله تعالى من المشايخ السلفيين المعروفين بالجهود الطيبة في نصرة عقيدة السلف ومنهجهم، وهذا أمر واضح والحمد لله ولا يحتاج إلى كلام. والذي يستغل بعض الأشياء على سبيل الطعن في الشيخين هذا صاحب فتنة، فأنا أحذر من هذا الصنيع. ولا نرتضي مطلقا الطعن في المشايخ، وعلى جميع الإخوة السلفيين أن يبتعدوا عن هذه الطريقة، ولا يجوز لهم أن يخوضوا في المشايخ أبدا. نعم.
ومن أصر على الطعن في وزير الشيخين حكم علينا بالبدعة الشيخ محمد، هل نحكم علينا بالبدعة انطلاقا من قول بعض علمائنا بأن الطعن في العلماء
هو الحقيقة الطعن بالبدعة هنا لا مجال له أبدا. يعني الذي يطعن في هذين الشيخين أو غيرهما من أهل السنة المعروفين بالبدعة هذا لا يتصور في الغالب إلا من الحدادية المعروفين. يعني مجال هنا ليس فيه مجال للبدعة مطلقا. أي بدعة عند الشيخ رسلان أو عند الشيخ علي موسى حفظهم الله، أي بدعة عند هذين الشيخين، هذا كلام باطل، هذا كلام لا نعرفه إلا من الحدادية. فالذي يطعن في هذين الشيخين ويرميهما بالبدعة ويخرجهما عن أهل السنة والجماعة فهذا حقيق بالتبديع وحقيق بالإخراج عن أهل السنة والجماعة. وأما ما يخوض فيه بعض الناس من مجرد مثلا الكلام السيء أو نحو ذلك، فنحن وإن كنا لا نرتضي هذا مطلقا ولا نحب أن يطعن أحد في مشايخنا ولا نقر هذا الكلام مطلقا، لكن إن كان قد تأثر ببعض الفتن كما هو معلوم من الفتن الكائن الآن بين الشيخين وبين يعني أحد المشايخ أو بعض المشايخ الآخرين، فالذي يخوض في هذه المسألة متأثرا بالقيل والقال والكلام المتبادل، فنحن وإن كنا لا نرضى صنيعه هذا أبدا لكن لا نبدعه بمجرد ذلك. يعني لو أنه قال مثلا الشيخ رسلان قال كذا ولا يحق له أن يقول هذا الكلام، والشيخ علي قال كذا ولا يحق له أن يقول هذا الكلام، فيخوض في هذه الفتنة وهذا أمر غير مطلوب، لكن لا نبدعه بمجرد ذلك. وأما الذي يقول مثلا الشيخ رسلان مبتدع أو الشيخ علي موسى مبتدع يخرجهما عن السنة فهذا صاحب فتنة وصاحب بدعة وضلالة، وهذا لا نعرفه إلا من الحدادية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. هذا سؤال من إخواننا يقول ما رأيك هكذا الذين يصلون صلاة الليل 23 ركعة وهذا موجود في المسجد الحرام الآن، يقول هل هذا من الاختلاف؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء كما هو معلوم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الذين يرجحون أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، ولكن الصحيح عندي وهو ما أراه راجحا إن شاء الله تعالى قول الجمهور أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة، وهذا هو الذي أفتى به من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم من المشايخ المعتبرين والعلماء الأفاضل، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من قديم. فهذا هو ما أراه صحيحا والله تعالى أعلم، وعليه فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكنني أنبه على الصورة المعروفة التي هي صورة التعقيب أو ما يسمى الآن بالتهجد، وهي تقسيم صلاة الليل إلى جماعتين منفصلتين. يعني تقوم الجماعة الأولى بصلاة التراويح ثم ينصرف الناس ويعودون إلى بيوتهم، ثم تكون الجماعة الثانية في منتصف الليل أو بعد ذلك. فهذا الصنيع في قول جمهور أهل العلم ليس بمشروع وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما أن تجعل صلاة الليل صلاة واحدة من غير فصل بين الجماعتين مع الزيادة على 11 ركعة فهذا في قول الجمهور لا بأس به، وهو الأرجح عندي والله تعالى أعلم. نعم.
نصف الآخر من الليل، وقال بأن هذا لم يكن من صنيع السلف، هذا الأمر ولم ينكروا علينا هذا الأمر، فما توجيهكم لهذا الأمر؟
الأمر في هذا بحسب المشقة كما هو معلوم. إن كان لا يشق هذا على الناس طالما أن الناس يعني يسيرون في هذا إن شاء الله تعالى ويعملون به ولا يشق عليهم هذا الأمر، فهذا لا حرج فيه. وإنما كرهه من كرهه من العلماء لوجود المشقة، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله في تأخير صلاة الليل فقال: سنة المسلمين أحب إلي، يريد بذلك العمل الذي عليه غالب المسلمين من ناحية مراعاة ما عليه الناس. والكلام في هذا مفرع على تأخير صلاة العشاء أصلا التي هي الفريضة، فمعلوم أن تأخير العشاء سنة، وإنما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم كراهة إدخال المشقة على الناس. فالقول في هذا كالقول في تلك، إن كان الأمر إن شاء الله تعالى لا يشق على الناس فلا بأس به، ولا بأس أن تؤخر صلاة الليل. نعم. كلا، هذا الصنيع لا يجوز، وإنما ينوع بين الأصاع، يعني يبقى فيه صاع مثلا من الأرز وصاع من العدس وصاع من الفول وهكذا. نعم هذا لا بأس به، لكن الصاع الواحد لا يجوز أن ينوع فيه بين أكثر من صنف من أصناف الطعام. كذلك الصاع الواحد لا يخرج لأكثر من مسكين، لأن هذا سيؤدي إلى تقسيمه، وإنما يعطى مثلا المسكين إن كان أسرة مثلا على سبيل المثال، يأخذ صاعا من الأرز، صاعا من العدس، صاعا من الفول، صاعا من كذا، هذا لا حرج فيه. لكن قسمة الصاع الواحد على أكثر من مسكين هذا فيه محظور. نعم. يقول امرأة تصنع هذا، لا تأثم بهذا إن شاء الله تعالى، ولكنها تفوت الفضل لما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. فهذا على سبيل الفضيلة، لا سيما إذا كنا نتحدث عن امرأة لا تصلي، لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد، فهذا الصنيع الذي تصنعه ليس على سبيل الحرمة، وإنما هو على سبيل الكراهة. نعم. لست أرى هذا، لأنه يكون تغييرا للحكم الشرعي، يعني لا يجوز لنا إذا أردنا أن ننكر على شخص أو نرشده لما هو أولى وأقوم أننا نغير الحكم الشرعي، لكن ننصحه ونبين له. كشخص مثلا لا يصوم النوافل، يقتصر فقط على صيام الفرائض، فلا نقول له أنت آثم بذلك، ولكننا نشجعه وننصحه ونبالغ في ذلك حتى يلتزم بالفضل إن شاء الله. نعم. كلا، هو خاص بالعصر كما بين العلماء، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات أخرى، يعني لم يقتصر على مجرد تأخير الصلاة وإنما ذكر صفات أخرى. لكن كما بين العلماء أن مجرد تأخير صلاة العصر يعد من خصال المنافقين أو يعد من صفات المنافقين، لكن هذا خاص بالعصر لا يتعدى إلى بقية الصلوات.
على الإجابة. هذا سؤال أخير أو سؤالين، بارك الله فيك.
أما صعوبة الإخلاص فإنما تتصور من جهة المداومة عليه لا من جهة أصل تحصيله. فتحصيل الإخلاص من الأصل من أسهل الأشياء والحمد لله، ليس صعبا بالدرجة التي تجعله من المحالات. وهذا يجرنا إلى مسألة عقدية من ناحية التكليف بما لا يطاق وكذا، ولسنا ندخل فيها الآن، لكن ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده شيئا إلا وهو في مستطاعهم، وإن كان فيه مشقة ولكنها لا تجعله في منزلة المحالات التي لا يستطيع الإنسان فعلها. فالإخلاص إن شاء الله تعالى من الأمور الميسورة من جهة الأصل، ولكن المداومة عليه هي التي تحتاج إلى صبر ومصابرة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالحفاظ على الإخلاص هو الذي يحتاج إلى مجاهدة أكبر ومشقة أعظم، والطريق إلى ذلك في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والافتقار إليه على الدوام، وعدم إحسان الظن بالنفس، والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى وتعلم العلم الشرعي، واستحضار ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب، مع النظر كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير العلماء من الصحابة ومن بعدهم. هذه كلها وسائل مهمة لتحقيق الإخلاص والثبات عليه، نسأل الله من فضله. نعم. نعم، هذا صحيح، وقد ذكره العلماء، قالوا إن هناك سحرا يكون من خلال العقاقير والأدوية، ولهذا فصل الشافعي رحمه الله تعالى كما هو معلوم في مذهبه، قال: إن كان سحره على هذه الشاكلة فإنه لا يكفر بذلك، وأما إن كان سحره من خلال الشياطين والاستعانة بهم وصرف العبادة إليهم فإنه يكفر بذلك. نعم. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع ومحدثات الأمور، وعليكم أن تتفكروا فيما ذكرناه من أثر الأوزاعي رحمه الله. نحن بحاجة ماسة إلى هذا الأمر الآن، وللأوزاعي رحمه الله أيضا كلمة عظيمة يقول فيها: ليس هذا الزمان زمان تعلم، وإنما هو زمان تمسك. يعني يقول إنه قضية التعلم الآن صارت واضحة وموجودة ومتحققة. يقول هذا في زمنه رحمه الله تعالى، يقول إن الناس في زمنه صاروا يعرفون كل شيء، وصار العلم موجودا ومتحققا، وإنما الشأن كله في الثبات والتمسك. فكيف بزماننا هذا؟ فنحن نحتاج إلى ثبات وتمسك واعتصام بالحق، ونحتاج إلى اعتزال للفتن بجميع صورها وأشكالها، سواء كانت بين السلفيين أو كانت على المستوى الخارجي فيما يتعلق بأمور البلاد والتطورات ونحو ذلك. نحن نحتاج إلى اعتزال جميع هذه الأشياء، ونحتاج إلى معرفة المنهج والتفقه في الدين والتأصيل في العلم الشرعي بحسب الإمكان، لئلا تتخطفنا الشبهات وتؤثر الملمات والحوادث. فعلينا بهذا بارك الله فيكم، وأكثروا من ذكر الله تعالى، وأكثروا من الدعاء والتضرع، حتى يكشف الله تعالى الغمة عن المسلمين عامة وعن أهل السنة خاصة. ونحن في أيام فاضلة مباركة علينا فيها بتصحيح النية وتجديد التوبة وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم بارك الله فيكم أن تدعوا الناس بالأخلاق الحميدة والقدوة الحسنة والجدال الطيب، الجدال بالتي هي أحسن. نحن في حاجة ماسة إلى هذا الآن، حتى نبين للناس حقيقة ما نحن عليه من الدعوة والمنهج، حتى لا يظن الناس أننا مع الإخوان المفسدين أو غيرهم من أهل البدع والضلال. لابد أن نبين للناس أننا نخالفهم تماما، وأننا لسنا على ما هم عليه. لابد أن نوضح للناس ما نحن فيه من الحق والهدى والصواب، حتى ينتشر المنهج وحتى يميز الناس بين أهل السنة وأهل البدع. هذا أمر في غاية من الأهمية، على كل واحد منا أن يفعل ما يمكنه في إطار ما يمكنه من دعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل، وعليه أن يصلح نفسه ويواظب على تعلم العلم وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا كله مطلوب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونرجو أن تؤلف لنا يا شيخ محمد غير مأمون.
تمت هذه الكلمة لإخواننا السلفيين بارك الله فيهم في مسجد السنة بحي منشأة ناصر. تمت هذه الكلمة في يوم السبت 25 من شهر رمضان عام 34 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثالث من الشهر الثامن عام 13 و2000 من التاريخ الصليبي، والحمد لله رب العالمين. وإليك أخي الكريم، شكر الله لكم. تفضل يا أخي في أمان الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.